بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، عرفنا في الدرس الماضي معنى التوحيد، وأن المشركين كانوا ولا زالوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون بالله، يصرفون العبادة لغير الله. هذه هي حقيقة الشرك. فالتوحيد إذن أن تخلص عبادتك لله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص، وكما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهنا يأتي سؤال مهم. قد يقول قائل: المشرك إذا كان يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلماذا يعبد غير الله؟ لماذا ما يعبد الله وحده؟ لماذا يعبد هذه الآلهة من دون الله وهو لا يعتقد أنها تنفع وتضر؟ فلماذا يتوجه إليها بالسؤال إذن؟ فهنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وتجعل المسلم على وضوح ويقين في باب التوحيد. فالجواب نأخذه من كتاب ربنا جل وعلا. ماذا كان يعتقد المشركون في معبوداتهم الباطلة؟ الله تعالى يقول عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تأمل في هذا الحصر: ما نعبدهم لأجل أنهم ينفعون أو يضرون، لا، وإنما لمقصد واحد، وهو ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعتقدون أنهم واسطة، إذا عظموهم وعبدوهم سيقربونهم إلى الله. فهذه عقيدة المشركين. وكذلك الله تعالى يقول عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه عقيدة المشركين، ولذلك كانوا يصورون هذه الأصنام على صورة الصالحين. يقول الله تعالى مثلا: أفرأيتم اللات والعزى. اللات، قال ابن عباس رضي الله عنهما، رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني يصنع الطعام للحجاج. فلما مات عبدوه، جعلوا على قبره صخرة بيضاء وعبدوه من دون الله تعالى. وهبل الصنم المشهور من أعظم أصنام قريش، يقولون كان من عقيق أحمر على صورة رجل. والله تعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الله تعالى يبطل شرك هؤلاء بأن الذين تدعونهم وتعبدونهم هم أنفسهم يعبدون الله. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم وتشركون بالله في دعائهم وعبادتهم، هم أنفسهم، يقول الله تعالى عنهم، قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتقربون إلى الله وحده جل وعلا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان المعبود هو في نفسه فقير إلى الله، فكيف تتوجه إليه؟ وأيضا يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهذا يدل على أنهم أيضا عبدوا الملائكة، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بالشرك. وهذه عقيدة يشترك فيها كل أصحاب الأديان المحرفة اليوم. اليهود والنصارى جعلوا بينهم وبين الله واسطة، كما قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمثلا كما هو مشهور عند النصارى صكوك الغفران، إذا أراد الإنسان أن يغفر له ذنبه كله يذهب إلى الراهب في الكنيسة أو البابا ويعترف أمامه، والبابا يكتب له صك غفران من الرب جل وعلا. وتأمل إذن هذه عبادة لهؤلاء، لأن المغفرة ما تطلب إلا من الله، لا يقدر عليها إلا الله وحده جل وعلا. فلما يتوجه قلب هذا الإنسان إلى مخلوق مثله ويعظمه ويطلب منه المغفرة أو أن يسأل ربه أن يغفر له ويشعر أنه لا طريق للمغفرة إلا بهذا، فيكون في القلب تعبد تذلل لهذا المخلوق، وهذه هي العبادة. كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. وعدي بن حاتم كان على دين النصارى، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن ما نسجد لهم وما نركع لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. تأمل، هذا من أنواع العبادة أيضا. عندما يعتقد الإنسان أن هذا الإنسان الحبر أو الراهب من حقه أنه يحلل ويحرم، ويعتقد فيه استقلالا أنه يحلل ويحرم، فيكون في قلب خضوع له. هذا الخضوع هو حقيقة العبادة، تلك عبادتهم. بخلاف الإنسان الذي يعتقد أن هذا المفتي الذي يقول له الربا حلال مثلا يعرف أنه كاذب، لكن يتبع هواه ويقع في الربا بدون أن يستحل الربا، بدون أن يقول الربا حلال، بدون أن يعتقد أن هذا الإنسان من حقه أن يحلل أو يحرم، هذه معصية. لكن إذا اعتقد الإنسان في إنسان أنه يحلل ويحرم من عنده كأنه رب، هذه من صفات الربوبية، فإذا أطاعه في هذا، هذه في الحقيقة هي العبادة، هو الخضوع. فإذا هذا كما ترى تشترك في كل الأديان. البوذيون مثلا، بوذا يقولون رجل حكيم صالح ولد يقولون قبل الميلاد عام 568، وكان ينشر الإحسان والحكمة والرحمة ويدعو إلى التأمل، فلما مات غلوا فيه وعبدوه وعظموه. طيب سبحان الله، أين كان الإله قبل هذا المعبود أو قبل هذه المعبودات التي تعبد؟ فإذا تلاحظ أن كل الأديان المحرفة تشترك في شيء واحد، وهو أنها تجعل بين الإنسان وبين ربه واسطة في العبادة. صحيح، الرسل واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، صحيح، ما كنا لنعلم الطريق الذي يوصلنا إلى الله إلا عن طريق الرسل، لكن في العبادة ليس هناك واسطة بينك وبين ربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك اتخاذ واسطة بين الإنسان وربه في العبادة، هذه هي حقيقة الشرك، وهذا أمر يشترك فيه كل أصحاب الأديان الباطلة. وتأمل، أول شرك وقع على وجه الأرض شرك قوم نوح، كان بسبب تعظيم الصالحين ولم جعلوا بينهم وبين الله واسطة، كما قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسكم لهؤلاء أنصابا، يعني اصنعوا لهم تماثيل وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك مات هذا الجيل وتنسخ العلم عبدت. تأمل، جاء الشيطان بعد ذلك إلى من بعدهم قال آباؤكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو أن يتقربوا إلى الله عظموا هؤلاء رجال صالحين، فإذا عظمتموهم ودعوتموهم هم يطلبون لكم عند الله تعالى، يشفعون لكم عند الله، فوقع الشرك وعبدت هذه الأصنام. إذن هذه هي حقيقة الشرك. ثم نقول ما الدليل على هذه الواسطة؟ لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ ما الدليل على هذا؟ من أين جاء المشرك بهذا؟ هل الله تعالى أمرنا بهذا؟ هل رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا في العبادة أن نتوجه إلى غير الله؟ أبدا. ولهذا تأمل لما ذكر الله تعالى عقيدة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن سمى من يجعل واسطة بينه وبين الله في العبادة سماه كاذبا، لأن هذا كلام لا دليل عليه، وقال كفار، هذا هو الكفر بعينه. والله تعالى نفى هذه الشفاعة، يقول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا هذه الشفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة الشركية، يعني الشفاعة التي تطلب من دون الله عندما تدعو الموتى وتسألهم أن يقربوك إلى الله وتستغيث بهم وتعظمهم وتصرف إليهم أنواع عبادة، فهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها الله تعالى عن المشركين، ما ينتفعون بشفاعة هؤلاء لهم عند الله يوم القيامة. ولهذا أخبر الله تعالى أن الصالحين الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم. وأيضا يقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فتبرأ أيضا من النصارى. والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه آية صريحة، إذن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تأمل، سماه شركا، ما سماه توسلا كما يقولون اليوم، لا، هذا توسل بالصالحين، هذا طلب شفاعة من الصالح كما تطلب منه في الدنيا. لا، الله تعالى سمى هذا شركا، لأن الإنسان إذا توجه إلى رجل صالح ميت في قبره ويسأله الحوائج وقضاء الكربات، قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يسأله أن يسأل الله أن يغفر له وأن يدخله الجنة، فهنا القلب لا بد أن يتعبد لهذا المخلوق، وهذه العبادة، هذا هو الشرك بالله جل وعلا. سماه الله تعالى شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سيقول قائل طيب هل أنتم تنكرون شفاعة الصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نقول لا، الله تعالى أعطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شفاعة يوم القيامة، وكذلك الصالحين والملائكة والشهداء، بل حتى الصقط من بطن أمه يشفع لأهله وأمه، هذه شفاعة ثابتة. لكن لا بد أن نعلم أمرا عظيما في هذه الشفاعة، أن هؤلاء الصالحين لا يملكون الشفاعة ملكا استقلاليا، وإنما هذه الشفاعة هي من باب الكرامة لهؤلاء يوم القيامة. يعني الله تعالى يريد أن يميز هؤلاء الأنبياء والصالحين يوم القيامة فيجعلهم أسبابا في إنقاذ بعض الناس من النار ودخولهم الجنة، حتى يظهر شرف هؤلاء يوم القيامة. فهذا المقصود من شفاعة الصالحين، أنه من باب التكريم، هم ما يملكون من الأمر شيئا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله لا يستطيع باختياره بإرادته أن يخرج من يشاء من النار إلا بإذن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء، قال: فأخرجهم من النار. فإذن هذا برحمة الله تعالى، يحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعم أبي طالب أن يخرج من النار فما خرج، ردت شفاعته، لأن أبا طالب مات على الشرك، خفف عنه العذاب لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ردت شفاعته في أبيه، نوح عليه الصلاة والسلام ردت شفاعته في ابنه. وهؤلاء من خيار الرسل، من أولي العزم من الرسل. لماذا؟ لأن المشفوع فيه لا يستحق الشفاعة. إذن بهذا نعلم أن الشفاعة ملك لله، لو كانت الشفاعة ملك لهؤلاء يملكون استقلالا لما ردت شفاعتهم. ولذلك الله تعالى يعلق الشفاعة في القرآن بإذنه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يتجرأ أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، فهو صاحب الإذن، هو صاحب الأمر. فإذا النتيجة لا تدعو إلا الله، وإذا أردت شفاعة الصالحين تقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لابد من هذين الشرطين في حصول الشفاعة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، فما يكون هذا إلا بإذن الله. والله تعالى لا يأذن بالشفاعة لمن مات على الشرك، فهذا المسكين الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله هو بسؤاله الموتى يحرم نفسه من شفاعتهم. ولو أنه وحد الله أخلص لله لرزقه الله شفاعة الأنبياء بدون سؤال منهم. فلذلك الله تعالى قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. والله تعالى لا يرضى عمن مات على الشرك. ولذلك سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هل قال الذي يذهب عند قبري ويدعوني ويستغيث بي ويعبدني؟ أبدا. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تأمل، الذي يخلص لله لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله، فلا يسأل الشفاعة إلا من الله الذي يملكها وحده جل وعلا، هذا الذي يرزق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن الشفاعة في الحقيقة هي كرامة لهؤلاء الأنبياء والصالحين والعلماء، وليست ملكا استقلاليا. قد يقول قائل: هذا النبي الصالح أو هذا الولي الصالح أو هذا النبي الكريم، هذا له منزلة عالية عند الله وجاه عظيم عند الله، وأنا فقير، أنا مذنب، فأنا من تعظيمي لله أني أنا ما أستحق أن أدعو الله مباشرة، فأنا أطلب من هذا الولي أو هذا النبي أن يشفع لي عند الله تعالى. نقول: ليس كل ما تظن أنه تعظيم لله هو في الحقيقة والواقع تعظيم لله أبدا. كم من أناس يظنون أنهم يعظمون الله وهم يتنقصون الله تعالى. النصارى يزعمون أنهم أحب الخلق إلى الله وهم أبناء الله وحباؤه، ويزعمون أنهم عندما ينسبون لله الولد أنهم يعظمون الله وأنهم يعترفون بحقه، وهذه مسبة لله جل وعلا. فكذلك الذي يدعو غير الله من الأولياء والصالحين هو يظن أنه الآن يعظم الله وأنا فقير والله عظيم وأنا آتيه من خلال هؤلاء حتى يشفعوا لي عند الله، فهذا ليس تعظيما لله، بل هذا في الحقيقة فيه تنقص لله، وفيه تشبيه الله تعالى بملوك الدنيا. أولا هذا فيه تنقص لله، لماذا؟ لو نسأل هذا الإنسان الذي يدعو غير الله تعالى ويعظم هؤلاء ويعبدهم ويستغيث بهم، طيب لماذا لا تدعو الله وحده؟ هل تظن أن الله لا يعلم حالك؟ يقول لا، أنا أعترف أن الله هو العليم. طيب هل تظن أن الله تعالى لا يقدر على إجابتك؟ يقول لا، الله على كل شيء قدير. بقي سؤال وهو في الحقيقة الذي جعل هؤلاء يعبدون غير الله، تقول له هل تظن أن الله تعالى لن يرحمك ولن يغفر لك إلا إذا سألت هؤلاء؟ بصراحة هو في قرارة نفسه ما سأل هؤلاء إلا لأجل هذا الأمر، لأنه هو في بنفسه يقول أنا مذنب وأنا فقير والله عظيم، كأنه يقول لسان حاله يعني الله ما بيغفر لي إذا دعوت مباشرة، لابد أن آتي بواسطة. فنقول هذا إذن سوء ظن برحمة الله تعالى، رحمتي وسعت كل شيء، من الذي يحول بينك وبين الله؟ فهذا فيه تنقص لله تعالى في رحمته. وذلك الله تعالى قال على لسان إبراهيم لما أنكر على قوم الشرك قال فما ظنكم برب العالمين، أنتم تظنون ظن سوء بالله عندما تشركون بالله. وأيضا هذا فيه تشبيه الله بملوك الدنيا، يعني الإنسان إذا أراد حاجة عند الملك والملك ما يعرفه، فيقول هذا الإنسان أنا إذا ذهبت عند الملك أو المسؤول مباشرة سيرد حاجتي لأنه ما يعرفني، فماذا يفعل؟ يتخذ واسطة. وتأمل الملك لا بد له من الواسطة لأنه عاجز، الملك ما يستطيع أن يعلم كل حوائج الناس في البلاد، إذا لا بد أن يجعل هناك وزراء وأمراء، والأمراء يجعلون أيضا عندهم موظفين حتى يعرفون حاجات الناس، ثم الملك وحده ما يستطيع أن يقوم بأمور الدولة، لابد من وزراء يعاونونه، وزير التعليم وزير الصحة وزير كذا، فإذا لابد. ثم أيضا قد يكون عند نقص في الرحمة يأتي واحد مباشرة يرد حاجته، لكن إذا دخل عليه عن طريق هذا الوزير أو ابنه أو زوجته يقبل طلب هذا الإنسان. طيب لماذا الملك يضطر لقبول شفاعة هؤلاء؟ يعني لما يأتي هذا الغريب عن طريق هذا الوزير المقرب عند الملك، والملك لو أتاه هذا الإنسان وحده لرد طلبه، لكن لما جاء عن طريق الوزير يستحي الملك ويستجيب لهذا الإنسان ويقضي له حاجته، لماذا؟ تأمل هذا من نقص ملوك الدنيا، لأن هذا الملك يحتاج إلى هذا الوزير، لو أنه رد شفاعة هذا الوزير مرة بعد مرة سيقول الوزير أنا ما لي مكان عند الملك، فسيترك الملك يذهب إلى ملك آخر مثلا أو يعني ما يجلس عنده. فإذا الملك لما يقبل شفاعة هذا الوزير هذا في الحقيقة من نقصه وحاجته لهذا الوزير، وذلك ما يستطيع أن يرد شفاعته، كأن لهذا الوزير حقا على الله على الملك، كأن له حق على الملك، فالملك ما يستطيع أن يرد حقه ويستحي منه ويجامله، لكن هذا لا يوجد أبدا بين الله وبين أحد من خلقه أبدا. فلذلك تأمل في قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ملك استقلالي وما لهم فيهما من شرك يعني ملك شراكة وما له منهم من ظهير ما أحد يعاون الله على تدبير مملكته بقي موضوع الشفاعة قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني الأمر راجع إلى إذن الله وحده ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله بنفسه بدون إذن من ربه وأن يخرج من يشاء من النار أو يكون له حق على الله والله تعالى لا يستطيع أن يرد كلامه أبدا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأمل كيف ردت شفاعته في عمه وهذا يجعل القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا والله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإذا لا يحتاج أن نجعل بيننا وبين الله تعالى وسائط بعض الناس يستدل بشبهات ضعيفة يقول الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نقول هذا في الدنيا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فلا شك أن من أنواع التوسل المشروع أن الإنسان إذا توسم في رجل الصلاح وطلب منه الدعاء فهذا لا بأس به فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وهذا ما يكون إلا في الدنيا وتأمل في لفظ الآية في قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ يعني حين ظلموا أنفسهم ظلموا في الماضي فكأن هذا فيه إشارة إلى أن هذا الحكم غير متجدد وإنما هو في الماضي لو أراد الله تعالى أن يكون هذا الحكم متجددا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لقال إذا التي تدل على أن هذا أمر محقق وحتى في المستقبل ولو أنهم مثلا لو قال إذا ظلموا أنفسهم جاءوك يعني فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول حتى بعد موته لكن ما قال إذا قال إذ كأن هذا فيه إشارة واضحة إلى أن هذا خاص في الزمان الماضي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تأمل في الصحابة رضي الله عنهم مثلا في زمان عمر رضي الله عنه لما حل بهم الجدب قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا فنحن نتوسل بالعباس فاسقنا فقال قم يا عباس فادع لنا ربك فتأمل لو كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعا بعد موته لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله استسقي لنا ربك ادعوا الله أن يسقينا طيب ليش ما فعل الصحابة هذا كيف يتركون الأفضل وينزلون إلى المفضول إلى العباس فهذا يدل على أن دعاء الميت لا يجوز فنعلم أن هذه الآية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي ومعنى كنا نتوسل لك بنبيك يعني بدعاء نبيك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فالله تعالى يستجيب له وكذلك دعاء الصالحين فطلب عمر من العباس أن يدعو لهم لأن من آل البيت وهو أقرب للإجابة أما ما يروى من قصص موضوعة مكذوبة أو منكرة مثل قصة مالك الدار خازن الطعام لعمر أنه في زمان الجدب جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر في القصة المروية أن رجلا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقال يا رسول الله استسقي لنا ربك فقد حل بأمتك الهلاك وكذا ثم نام وجاءه البشير بشره بأنكم ستسقون يعني هذه قصة منكرة ومالك الدار مجهول عند علماء الجرح والتعديل فكيف يعتمد في هذا الأصل العظيم على قصة صاحبها مجهول أصلا وتخالف ما جاء في البخاري قصة العباس لما طلب منه عمر أن يدعو لهم في الاستسقاء. فهذه في البخاري، أما هذه رواه ابن أبي شيبة صحيح، لكن الراوي مجهول هذه القصة. وكذلك قصة الأعرابي أو العتبي الذي جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي وكذا، وأخذ يعني يقول أبيات من الشعر ثم نام، أو واحد عند القبر نام وقال الحق فلان أعرابي وبشره كذا. هذه كلها قصص يعني منكرة في إسنادها عند أهل الحديث. فمثل هذه القصص يعني للأسف يستدل بها بعضهم على هذا الأمر العظيم في الدين، ويتركون الدلالات الواضحة من القرآن، ويعني الله تعالى بين هذا أعظم بيان. فهذه مسألة مهمة، مسألة الشفاعة لا بد أن تفهم فهما عظيما، حتى يعني لا يلتبس الأمر على المسلم في مسألة التوحيد والشرك ودعاء الصالحين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ومع ذلك يعني دائما أنبه على هذا الأمر، ما يفهم من يعني هذا الكلام أن الذي يدعو غير الله يكون كافرا مشركا نكفره مباشرة كذا. لا، الحمد لله يعني هؤلاء المسلمون يصلون لله ويصومون، عندهم توحيد العبادة، لكن وقعوا في هذه الصور من صور الشرك جهلا منهم في الغالب. فهذا أمر خطير لا شك، وأمرهم إلى الله، والجاهل قد يعذر إذا كان مريدا للحق ويسأل عن دينه. فلعل هذا الإنسان لبس عليه، قال له عالم من علماء بلده أن هذا مشروع وهذا احترام للصالحين، بل هذا توسل بهم وليس فيه شرك، فهو أخذ هذه الفتوى من هذا العالم وبنى عليه هذا الفعل. فمثل هذا لا يكفر ولا نقول عنه كافر أو مشرك. فأهل السنة أرحم الناس بالخلق، بل هذا ندعوه إلى الله تعالى ويعلم التوحيد وبين له، تقام عليه الحجة حتى يعني تزول عنه الشبهات في الدين. وهكذا الذي عنده شبهات وربما يجادلك بشبهات، فهذا ما يقال عنه كافر أو مشرك. وكذلك يعني كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإنسان يعني إذا أقر أن تعظيم الموتى والاستغاثة بهم وطلب الشفاء منهم، أو يعني أن يعني يطلب منهم هذه الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، يقول هذا شرك. لكن بعض الناس يقول لك يعني أنا مجرد أسأله أن يسأل لي ربي فقط، بدون أن أصرف أي نوع آخر من أنواع العبادة، فقط سؤال مجرد، وقلبي ليس فيه تذلل ولا خضوع لهذا المخلوق. أعرف أن مثل ما في الدنيا أذهب عند رجل صالح أقول له ادعو الله لي، أذهب إلى القبر أقول يا رسول الله ادعو الله لي فقط. هذا نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، لأن كما عرفنا لا دليل عليه، لكن قال هذا ذريعة إلى الشرك. يعني هنا ما صرح أن هذا شرك، قد يكون شركا. لماذا؟ لأن يعني تأمل كيف قال ذريعة للشرك، لأن القلب يتقلب والأمر خطير جدا، وأعمال القلوب لا يملكها الإنسان. فربما يذهب عند القبر وإذا توجه إليه ويشعر أنه نبي عظيم وله مقام عظيم عند الله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله، فإذا انصرف القلب إليه وربما يتذلل القلب له أثناء الدعاء وهو يقول يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن يعني شفع يعني أجعلك شفيعا بيني وبينك بيني وبين الله وكذا، فربما يتعبد قلبه لغير الله فيقع في الشرك. لذلك قال ابن تيمية هذا وسيلة للشرك، لكن حقيقة العبادة هي هذا الذل والخضوع للمعبود. فقد يتصور عقلا يذهب الإنسان ومثل ما يدعو الحي في حياته، ممكن يدعو هذا صح، يقول يا محمد أدعو الله أن يغفر لي مثلا، يقول أنا ما أشركت. صحيح قد يتصور هذا، في الواقع وعقلا، لكن نقول الغالب الذي يحصل هناك عند القبور ليس هذا. الغالب الذي يحصل هو صرف أنواع كثيرة من العبادة والاستغاثة وطلب الشفاء والمدد والنجاح ويعني كل هذه المطالب مع الشفاعة. ثم أيضا يكون هناك طواف حول القبر، يكون هناك ذبح لصاحب القبر وتقديم النذور، ويعني فهذا لا شك أنه من الشرك، ولذلك هذا يجر إلى يعني باقي الأنواع من أنواع العبادة فيوقع الإنسان في الشرك. فأيضا هذا ينبغي على الإنسان أن يعني يعرف خطره، ويعني الأمر يعني عظيم، ونسأل الله تعالى أن يحقق إخلاصنا وتوحيدنا له جل وعلا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى التوحيد الخالص واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.